وإلى التفاصيل. أهلا بكم. رحبت إيران بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف. وأكد المتحدث باسم خارجية إيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تدعم أي مسار يسهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة المجاورة تركيا، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر، دان بقائي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان، مؤكدا موقف إيران المبدئي في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهابية والتطرف. دعت فرنسا الدول الأوروبية إلى تأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو بعيدا عن أي مشاركة أمريكية. وقال رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو إن الوضع الراهن تطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين كانوا يعتقدون أن أوروبا يمكن أن يكفل من قبل الولايات المتحدة، موضحا أن الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن. وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تعيشه الدول الأوروبية من إحباط بشأن آلية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بحسب تقييمهم يرجح ترامب فيها روسيا فيحفزت لها طلباتها على حساب أوكرانيا. هذا ووصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعلن عن توافق كييف على بروز اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع روسيا. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
وبابية المشهد في مباحثات السلام في أوكرانيا ما زالت سيدة المواقف وسط مساعي الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أمنية لكييف في أي اتفاق سلام. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بعدما أعلن عن توافق كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن، ولإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في زيارة تحمل أهمية كبيرة بخصوص مستقبل الحرب مع روسيا. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع جارتها موسكو. وجاءت زيارة زيلينسكي عقب زيارتين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري، حاول خلال الضغط على ترامب وإقناعه بتقديم ضمانات أمنية لكييف. وعرضت بريطانيا وفرنسا نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، لكنهما تريدان ضمانات من ترامب بأن بلاده ستساعدهما في هذه المهمة، بما في ذلك عبر استطلاع الجوي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتوفير تغطية جوية عند الاقتضاء. ويدعو مشروع الاتفاق إلى إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار تديره حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل مشترك بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا. وبحسب مصادر مطلعة سيوجه الصندوق للاستثمار في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية، بما في ذلك مجالات مثل التعدين والموانئ. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا، مشددا على رفضه لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وفي أول رد فعل أوروبي على تصريحات ترامب، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تتمثل بانضمامها لحلف الناتو، متهمة الرئيس الأمريكي بالوقوع في الفخ الروسي بموقفه الداعي لإغلاق باب الناتو أمام كييف.
أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال، بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكم أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأكيدة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وبالتوازي مع الاستعداد لمراسم التشييع، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في وقت مبكر من اليوم لعمل تمشيطا مكثفة بأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المقابل. من جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ الصباح الباكر بجولة تفقدية للجنوب، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دمرت جراء العدوان الصهيوني. قدمت منظمات اليونيسيف تقريرا حول أوضاع الأطفال في لبنان بداية العدوان الإسرائيلي، معينة أن عدد الأطفال الذين قتلوا بلغ أكثر من 300 طفل، كما أصيب أكثر من 1500 آخرين. وكشف التقرير عن صورة قاتمة لحال التغذية لدى الأطفال، وخاصة في محافظتي معلبك والبقاع اللتين ظلتا مكتظتين بالسكان عندما استهدفتهما الغارات الجوية الإسرائيلية مرارا وتكرارا. ففي هذه المناطق يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سنة ثانية من فقر غذائي شديد، كما يوجد حاليا 500,000 طفل خارج المدرسة في لبنان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في اتجاه المسحر العسكري بريف محافظة قنيطرة الشرقي في البلدان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصفر. وقالت مصادر محلية من الاقتحام الإسرائيلي القرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحريك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق، تعرضت منطقة تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما قال قصف الاحتلال بلدة القارة في محافظة درعا جنوب سوريا. في هذا نصل معكم الختام، وأنا رئيس الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. فرنسا تدعو الدول الأوروبية لتأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو من دون الولايات المتحدة. وحماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم. وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وانت إليك المشتكى وعليك المعظم في الشتة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآن.
الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بدارك منزلتا ففرج إليك عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلام في الرسال أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكم اعطتنا الفرحان ونصراني فانكم النصران يا مولانا صاحب
الزمان
أدركني العجاب يا أرحم الراحمين
فهدنا حمد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
Ve ülkenin işlerini yaratıyor. Onlar da istiyor. En ülkede bir ruhsatı yaratıyor.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. مؤتمر الحوار السوري والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 99 37 94 24. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نتابع في لقائنا هذا أحبتنا الكرام مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد قبل أيام في سوريا، خرج بمخرجات تضاربت حولها آراء الخبراء والمراقبين السياسيين في ظل التحديات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدد الساحة السورية. كتب الباحثون في الشؤون السياسية والعسكرية وخريج الأكاديمية العسكرية السوفيتية عمر معربوني، منذ أيام تمت تلاوة العناوين الأساسية التي عالجها المؤتمر والتي تشكل بحسب المعلنين المنطلقات الأساسية لإعادة رسم معالم سوريا ما بعد النظام السابق. أهم ما جاء في البيان هو دعوة الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش احترافي، التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، إضافة إلى بنود أخرى ترتبط بتشكيل لجنة دستورية ومجلس تشريعي مؤقت ومسائل ترتبط بالعقد الاجتماعي السوري. وفي مقاربة أولية لا شك أن ما تم طرحه يبدو جميلا وضروريا للانتقال إلى المستقبل، وهو يشكل تحديات كبرى وليس تحديا واحدا فقط. في البعد الداخلي تحتاج سوريا للوصول إلى الاستقرار فترات طويلة، وهو ما يمكن أن يتخلله الكثير من المشاكل والمعيقات، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود ثلاث مشاكل رئيسية. أولا، عدم وجود رغبة درزية في الاندماج بالسلطة الحالية، وهو أمر شديد الخطورة. ثانيا، عدم تجاوب قصد مع الدعوات للانضمام إلى الدولة واستمرار سيطرتها على مناطق الزراعة الاستراتيجية والنفط، وهو ما سيؤثر في قدرة الدولة على تأمين موارد مالية مستقرة. ثالثا، عدم شعور العلويين بالأمان، ما يخلق أزمة مستدامة بينهم وبين السلطة. وفي البعد الخارجي، مما لا شك فيه أن تصريحات نتنياهو المتغطرسة بدعوة السلطة الجديدة إلى سحب قواتها ثلاث محافظات كبرى في جنوب سوريا واستمرار الجيش الإسرائيلي بالتوسع يشكل مخاطر كبرى في ظل الأطماع الصهيونية التاريخية بالوصول إلى الفرات عبر السيطرة على جنوب سوريا وربط الجنوب بشمال شرق الفرات، حيث القوات الكردية من خلال إنشاء ممر داود الوارد في المخططات الصهيونية، وهو ممر إضافة إلى السيطرة على الجنوب سيتم من خلاله السيطرة على الحدود السورية الأردنية من الشرق والجنوب وعلى كامل الحدود مع العراق. إضافة إلى ذلك، تبدو الطروحات الأمريكية حول عدم القبول بحكم إسلامي نوعا من التهديد المبطن الذي يمكن أن يحتوي على الكثير من المخاطر أيضا. هذه أمام هذه التعقيدات الداخلية والتهديدات الخارجية في أعلى مراحل الخطورة، كون المشروع الأمريكي الصهيوني الأساسي هو تفكيك سوريا وليس توحيدها وحفظ سيادة العراق. أمام هذه المخاطر لا يبقى للسوريين سوى التوحد لمواجهة هذه المخاطر، والوحدة برأيي هي السلاح الأقوى في مواجهة التهديدات وعلى رأسها التهديدات الصهيونية. الواقع أن العدو الإسرائيلي يوسع عملياته في سوريا ضمن مسمى عملية سيف باشان التي أطلقها بعد سقوط النظام السابق باشان، هي معركة تهديدية بخلفية الزورقية تمتد من سنن جبل الشيخ نحو السقوط بسهل كوران وصولا حتى الشنف. استكمال العملية جاء بعد تهديدات نتنياهو بالقرار الجديدة في سوريا لسحب قواتها من محافظات الحنيطرة ودرعا والسويداء. زيدا انتقلت عنصريا من مرحلة التمهيد إلى مرحلة التوسع التي ستسير وفق مسارات مجموعة هيئة الأركان الإسرائيلية. المرحلة الحاشية سيليها عملية السيطرة على مرمى داوود للعراق بين الجنوب السوري وشمال شرق سوريا والسيطرة على أراضي الزراعة الاستراتيجية والنفط. نتنياهو يريد تحقيق نصف شعار الكيان التاريخي حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل. السيطرة على الجنوب سيؤدي إلى وضع كامل منطقة المياه من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك تحت السيطرة الإسرائيلية. بناء ممر داوود يعني قطع سوريا عن العراق والسيطرة على مناطق السيليكون في مناطق البادية السورية. الوصول إلى نهر الفرات سيتحقق بوجود إسرائيلي
سوريا كامل حتى تصل إلى المنابع الأرضية الكبرى في حقول السوريا.
علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السادة مستمعين دكتور، في ظل أولا بداية يعني كيف تراقب وتتابع التطورات في سوريا، مؤتمر الحوار الوطني والحوار السوري، كيف تابعته بإخراجاته ما خرج به من وصايا وعهود في بيانه، وبالتالي يعني في ظل هذه التطورات في أي ترى في الوضع السوري؟
طبعا يعني اليوم المرحلة الانتقالية، وأيضا محمد الجولاني أحمد الشرع على رأس هذه السلطة الانتقالية في سوريا بحاجة إلى هناك شرعية لوجودها، وخصوصا أنه استبعد صياغة الدستور أو الإعلان الدستوري، إلى الآن لم يحصل هناك إعلان دستوري أو صياغة الدستور، ويعني حاول أن يسوس الموضوع إلى وعود إلى بعد 4 سنوات إقامة الانتخابات وصياغة الدستور، وبالتالي هو اليوم بحاجة سريعة إلى أن يكون هناك مؤتمر وطني سوري لكي يعطي الشرعية، يعطي الفرصة في موضوع عزلة سوريا والنظام الجديد في سوريا مع الدول التي ما زالت إلى الآن طبعا إشكاليات حول البلاغة مع هذا النظام الجديد الذي ما زال يحافظ على الكثير من النقاط الإشكالية في موضوع التطرف، في موضوع الإرهاب، في موضوع عدم الممارسة الديمقراطية. لذلك هو بدأ سريعا في موضوع حل هذه الأزمة وهذه المشكلة، وفي مزاج يريد أن يعني يسعى باتجاه يعني تشكيل حكومة وأيضا صياغة جديدة للمسار السياسي في سوريا. لذلك هذه اللجنة على مدى يومين 24-25 شباط اجتمعت عبر اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر الحوار، وهناك مجموعة من يعني الإشكاليات التي حصلت في موضوع النتائج، في موضوع البيان الختامي والإعلان النهائي. أيضا هو موضوع وحدة سوريا، أعلن المؤتمر بأن هناك مطالبة بالحفاظ على وحدة سوريا، ما يجري اليوم هو خلاف ما تطلبه هذه اللجنة وهذا المؤتمر في موضوع وحدة سوريا. أن العدو الإسرائيلي اجتاح وقطع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية في جنوب سوريا، أيضا هناك مشاكل في شمال سوريا لم تحل بعد اليوم، هناك توسع لقوى سياسية وعسكرية وعصابات مسلحة على كل المدن السورية، يعني وحدة سوريا اليوم مهددة بالتقسيم وتوسيع الجغرافي لا سيما في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية والمناطق الساحلية. أيضا موضوع نقطة أثارها البيان الختامي، موضوع حصر السلاح لجيش وطني في هذا الإطار، وهذا الحصر السلاحي اليوم لم يتم بالرغم من أنه ما زال في البدايات، ما زال متوزع السلاح بطريقة عشوائية للميليشيات، هناك أكثر من 25 ميليشيا مسلحة في داخل سوريا إلى اليوم لم تنضوي تحت الأمن السوري والسلطة يعني الشرعية إذا صح التعبير. لذلك التصريحات اليوم لا زالت تتطور، خصوصا أن هناك تشكيلات على مستوى المكون التونسي يعني حاول بشكل مسائل أن ينفصل عن هذا الموضوع ولا يسلم سلاحه، وأعلن تشكيل عسكري في المناطق التونسية وبالتماهي مع يعني المطالب الإسرائيلية والتعاون مع الإسرائيلي في الجنوب السوري. أيضا هناك أكراد اليوم ما زالوا يحملون السلاح ومسجلون كبيرة جدا في الشمال السوري. أيضا هناك مجموعة من المسلحين والأسباب المسلحة ما زالت تحت السلاح ومسافرة على مدن خارج إطار الحكومة أو الدولة. وأيضا موضوع الجيش الوطني اليوم لم يعلن عن بناءه بشكل صحيح أو بشكل متوازن، يراهن والسياسية والمكونات والحضرية الحكومية. أيضا موضوع كما أشار الشرع بأنه يريد تشكيل هيئة تحقيق العدالة، إلى اليوم هناك انتقامات تحصل في الشارع السوري لا تراعي موضوع القضاء ولا العدالة ولا القوانين القضائية. وبالتالي هناك خطة في موضوع القوانين العرفية التي تقوم بها المسلحون.
طيب ربما نعم دكتور علي، ربما هناك من يقول يعني في ظل مرحلة انتقالية في ظل التغيير الذي حصل في سوريا هذه الأمور يعني إلى حد ما تبدو طبيعية في هذه المرحلة، لكن ما الذي يضمن الانتقال من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن الخروج من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن انتهاء هذه المرحلة؟
يعني إلى الآن لم يكن هناك ضمانات سائلة سوى وعود قد الشرف بأنه سيقوم انتخابات بعد 4 سنوات الآن، وهو صياغة الدستور زيادة الطاقة، وهو أيضا وعد بأن يكون هناك إعلان دستوري يحدد على أساسه يعني الكثير من القوانين والقواعد القانونية التي سوف تحكم على أساسها يعني هذه الحكومة وهذه السلطة الجديدة في سوريا. وبالتالي اليوم بعد حل مجلس الشعب وحل الحكومة ويعني الفوضى القضائية وعدم وجود مرجعية على مستوى القانون على مستوى السلطة، يبقى التصرف اليوم بأن هذه الفوضى ستكون إلى اجتهادات وإلى مجموعة من السلوكيات الإسلامية أو السلوكيات المرتبطة ببعض العصابات المسلحة المنتشرة ويمكن لها يعني سيطرة على بعض القرارات بعيدا عن رغبة الحكومة الجديدة والدولة، وهذا ما يعزز موضوع الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا ويعدم مش وحدة سوريا في موضوع الانفصال يعني التقسيم الذي تريده المتحدة الأمريكية وتريده إسرائيل في هذه المرحلة. ضمن بدأت عملية إسرائيل اليوم بغزو أراضي واحتلال أراضي سوريا،
دكتور علي يعني نعم عفوا على عذرا على قطع كلامك، لكن بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي يعني قبل قليل كنت أتابع الأخبار، هناك على ما يبدو تخوف من الحكم الجديد في سوريا، بالتالي يعني الحكم السابق في سوريا كان يعني لعقود مجاور لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمعادلة معه كانت يعني بشكل أو بآخر مسيطر عليها منضبط يعني تحت السيطرة أو بشكل أو بآخر معروفة لدى كيان الاحتلال، لكن على ما يبدو أن هناك تخوف من جانب هذا من جانب الكيان من الحكم الجديد في سوريا، خاصة أنه مقرب من تركيا، وبالتالي يعني ربما التوتر الأخير الذي أصاب العلاقات بين تركيا وإسرائيل أيضا يؤثر على هذه المخاوف بعض الشيء بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. كيف تنظر إلى هذا؟ سالمة يعني غير معادلة للإسلام، أما حين القتال أطلق النار على الناس وهي طالبت بانسحاب القوات يعني الرسمية الجيش السوري من أي منطقة، يطلب الجيش الإسرائيلي أن وبالتالي ليس هناك أي نية للقتال مع العدو السوري، يجب تحديد فعلي من قبل النظام الجديد والسلطة الجديدة، إنما الخوف الإسرائيلي اليوم أنه في ظل هذه الفوضى الأماكن الحاصلة داخل سوريا أن تنشر هناك حالات خارج إطار السلطة كمقاومة شعبية مسلحة تقوم باستفادة من الموارد العسكرية الموجودة، أو أن هناك يعني قيادات في الجيش السوري السابق تعمل خلاف الأجندة لهيئة تحرير الشام، وبالتالي تبدأ عملية القتال باستخدام هذه الوسائل العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد الاحتلال في هذه المنطقة. وبالتالي
هو قام بتدمير الجيش الإسرائيلي، قام بتدمير كل القدرات العسكرية والطائرات والصواريخ في سوريا. على ماذا يخاف؟ هل يخاف في السلاح الخفيف أو المتوسط أن يؤثر عليه؟ ليس لكل تحديد فعلي من قبل النظام الحالي الجديد في سوريا العدو الإسرائيلي. إنما اليوم هو يوجد طائرات وذرائع للبقاء والتوسع والاستمرار، وبطبيعة الحال هو يتخوف من انقلاب المشهد وسقوط حكومة الشام وفشلها في إدارة سوريا وفي ظروف قوى سياسية وشعبية مخالفة على مستوى الثقافي للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي البدء بأعمال قتالية في إطار مقاومة الاحتلال في إطار فرض الحدود الإسرائيلية في الأراضي السورية. هذا هو التخوف الأساسي. ولكن يعني الانتصارات اليوم من قبل الحكومة الحالية هي ضئيلة جدا بعدم الجسد بالكيان الصهيوني وتركه يفعل ما يريد في الجنة السورية وأن يسيطر على ما يشاء. إنما هناك دعوات إعلامية فارغة لم تضغط على إنما هي فقط للحفاظ على ماء الوجه على مستوى الدعاية والإعلام، كما طالب المؤتمر الحوار السوري بموضوع رفضه للاحتلال الإسرائيلي بشكل يعني هو عملية شكلية وليست عملية جدية.
طيب دكتور علي، يعني ليست فقط هي قضية الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو في هذه المرحلة التحدي الراهن أمام الحكم الجديد في سوريا، قضية الدهود، قضية قسد، يعني وقبول هؤلاء أصلا حتى بالانتماء لسوريا في ظل الحكم الجديد. اسمح لي أن أتناول معك هذه القضية، هذا الموضوع، ولكن بعد هذا علي. المؤتمر طالب بحصر السلاح بيد الدولة، بناء جيش احترافي، وحدة سوريا أرضا وشعبا. هل هذا ممكن في ظل ما نقل عن رفض الدروز وقوات قسد المشاركة فيه؟
طبعا يعني بالنظر إلى السلوك العملي في موضوع احتكار هذا المؤتمر، احتكار تمثيلي نسبة أعلى من اللجان لكافة هيئة تحرير الشام، واستبعاد الأكراد واستبعاد الدروز والعلويين كمكونات أساسية في المجتمع السوري، لا يبشر بالخير، لا يبشر أن هناك وحدة لسوريا ووحدة لأراضيها، وخصوصا أن كل طرف يريد أن يضمن نفوذه ويحمي منطقته ويحاول أن يبني هيكلية عسكرية للرغب والحماية وفرض رأيه في أي مؤتمر وفي أي صياغة لمستقبل سوريا. وبالتالي أنا عائق كبير أمام نجاح هكذا المؤتمرات في أن لا يكون هناك مكونات أساسية موجودة تشارك برأيها، تشارك في صياغة يعني الإطار العام لسوريا في هذا الموضوع. وبالتالي سوف يسلمون أكثر فأكثر في خياراتهم في موضوع عدم تسليم السلاح والإلقاء في السيطرة على المناطق التي يشيدون فيها، لا سيما في شمال سوريا ومناطق الأكراد الذين إلى الآن برغم محاولات من الضمانات لن تكون لهم مشاركة فعالة في داخل يعني الإدارة وفي زوجة وفي السياسة وفي الحكم، وبالتالي هذه المسألة اليوم لدينا مشكلة كبيرة. أيضا بلزت هناك مشكلة الجنود مجددا يعني المطالبة بحصة أكبر للمشاركة السياسية وإنشاء مجالس عسكرية وإنشاء مسلحة في هذه والتماهي مع المشروع الإسرائيلي وطلب الحماية من إسرائيل في هذا السياق، ربما للضغط على الشرع أن يكون هناك التزام من أعضاء الجنود مكاسب سياسية أكبر فيما لو أراد أن يسلمهم إلى خارج موضوع الدولة أو أن يحملوا الأسلحة العسكرية لديهم. لذلك اليوم في هذا الخلل الكبير في موضوع مؤتمر الحوار الوطني بطبيعة الحال النجاح ضعيف جدا لهذا المؤتمر، إمكانية الحفاظ على الاستقرار ووحدة سوريا ما زال بعيد المدى الآن، وخصوصا إذا ما بدأت عمليات التحرك استخدام القوة والإجبار الدروز مثلا في هذا وإخضاع تشكيل السلاح وإضراب في الدولة بعيدا عن حكيسين السياسية أو استجابة لمطالبهم وطلباتهم، فضلا عن أن المعركة ما زالت مستمرة في الشمال الأكراد والمواجهات الزوجية والقتال ما زال مستمر، وبالتالي لا يمكن إخضاع الأكراد بسهولة في كل استخدام القوة في هذا الموضوع. أيضا في إطار ذلك المواجهة مستمرة مع العدو الساحل السوري وخصوصا أن هناك اعتقالات وإعدامات وقتل بدون أي مسوغ قانوني، وبالتالي العالم اليوم سيتخوفون أكثر بعد إبعاده من هذا المؤتمر لأنه يشكل حالة عسكرية حالة دفاع حالة إقتال، يعني هذه السلطة الجديدة والضغط عليها لإحترامهم ويأخذ مكاسب سياسية وأمنية وضمانات داخل سوريا. إذن المشهد معقد في سوريا إلى الآن، وبالتالي هذا المؤتمر لم يعطي أي نتيجة، كان فقط هو في قطع رمال وإعمار شرعية هيئة تحرير الشام في استمرار لمدة 4 سنوات في الحكم تحت مظلة هذا الحوار الوطني، هو يعطي الدور ويعطي الوظيفة ويعطي الشرعية لهذه الهيئة في استمرار وفي 5 سنين، وأنها تمثل أطراف المجتمع السوري، وبالتالي تستطيع الشام أن تقول للمجتمع الغربي أن يرفع العقوبات أن يأخذ المساعدات أن يرفع سوريا من الإرهاب وهيئة تحرير الشام من الإرهاب، ويعني حتى برفع العقوبات في موضوع يعني قانون قيصر وما إلى ذلك. وبالتالي يعني هذه المسألة اليوم ستمتد لفترات طويلة يستمر النقاش يستمر أيضا التوتر داخل سوريا إلى أن يحصل هناك التوازنات السياسية ومذهبية وحتى قومية مع الأغنياء في المكونات داخل سوريا.
طيب يعني ماذا عن الدور الأمريكي في كل ما يجري في سوريا؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي المرافق كل ما يجري في سوريا، وهي تحاول بشكل مسائل أن تدفع الأمور باتجاه يعني الحفاظ على مصالحها ضمن أجندة معينة مرتبطة يعني بالكيان الصهيوني مرتبطة بالأجندة الأمريكية في المنطقة، عندما تحاول التوتر من أجل تسهيل عملية التقسيم لمصلحة الكيان الصهيوني، لأن وحدة سوريا سيئة حسب التغير والاستفادة من ديمقراطيا، وبالتالي سوريا اليوم موحدة هي تحديد الكيان الصهيوني وخصوصا في ظل مطامع كبيرة جدا من الكيان في جنوب سوريا في موضوع إنشاء تكتلات عرقية ومذهبية سياسية على أساس مذهبي سوريا دولة فاشلة، دولة ضعيفة، دولة مقسمة، دولة متناحرة، وهذا هو المطلب الأساسي اليوم للسياسة الأمريكية في المنطقة، أن تدخل إلى كل الدول وخصوصا الدول التي تعتبر كبيرة ومهددة للكيان، أن تقسمها من الداخل وأن تدمر جيشها وأن تدمر رسالتها العسكرية كما فعلت في مصر، كما فعلت في العراق، وهي تفعل اليوم في سوريا. وهذه ضمن استراتيجية مرتبطة بالأهداف الكبرى للكيان الصهيوني في موضوع تدمير كل الدول المحيطة بالكيان أجل إنشاء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
طيب يعني دكتور، الآن في ظل هذا الواقع الذي حاولنا وصفته حضرتك، يعني عن برأيك يعني سوريا إلى أين؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه من سوريا؟ هل ستعود سوريا وطنا أولا للسوريين ثم للجميع، للأمة العربية كما كان في عهد الأسد؟ برأيك ما الذي يعني ينتظر سوريا؟
طبعا يعني يجب أن يفهم الشعب السوري أن كل هذه المحاولات ليست بمصلحته، استمرار الحروب والانقسامات ليس بمصلحته، المسارعة في تكوين الشرطة الجديدة على أسس تبدأ بانتخابات شرعية تخص الحكومة وتخص رئيس جمهورية بشكل أساسي، ويكون هناك تبديل وتوازن في السلطات والمسألات، أن يكون هناك عدالة كما هم يدعون بأنهم يريدون العدالة في المجتمع السوري، وبالتالي هذا هو المدخل الأساسي للاستقرار، لا أن يكون هناك تشفي ومقامات وإعدامات ومنع مكونات أساسية في المجتمع السوري من المشاركة في السلطة، وبالتالي ستنقل الأمور رأسا على عقب فيما لو حيد بعض الأطراف في داخل سوريا ومن ثم انتقل إلى المعارضة، ولم تستقر سوريا إذا كان هناك مشاكل وانقلابات وتوترات دائمة على أسس مختلفة، على أسس اقتصادية أو عرقية أو مذهبية، وبالتالي ليست لمصلحة الجميع أن يكون هناك أحد خارج تكوين السلطة أو المشاركة السياسية في داخل سوريا، وهذه مسألة أساسية. إذا كانوا يريدون أن تستقر سوريا يجب أن يأخذوا الأمور بجدية في موضوع المشاركة لكل الأطياف ولكل المجتمع السوري وعدم استبعاد أي طرف، وما نشهده اليوم لا يبشر بالخير، لأن سوريا اليوم ذاهبة إلى المزيد من الفوضى، إلى المزيد من التكتلات وإلى مزيد من التقسيم، لن تتعافى بسرعة ولن تشفى من هذه المشكلة، لأن اللعبة الدولية اليوم تفرض على سوريا البقاء في هذا المستنقع وفي هذه الدوامة من الانقسامات لكي تأخذ كل دولة حصتها في التقسيم وفي حصتها في النفوذ داخل سوريا، لا سيما نتحدث عن أمريكا وتركيا وإسرائيل، والعرب اليوم هم بعيدون جدا عن موضوع ما يجري في سوريا، ليس لديهم أي رأي أو أي قرار في موضوع إنقاذ سوريا، لأن اليوم ما يجري في سوريا سينقلب على الكثير من الدول العربية فيما لو تم إسقاط سوريا من الداخل.
شكرا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك. شكرا.
خير أحبتنا الكريمة. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى من العراق. نتابع.
الصعيدين الصعيد الإنساني والصعيد السلمي والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية لن ولن تثني أحدا, وهي في الحقيقة ما هي إلا فقاعة في فقاعة, وما هي إلا يعني لا تشكل أي خطرا وأي يعني إزعاجا للحوارات وللمؤتمرات, بل هي على العكس هذه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية هي متوقعة, ويعني ردة فعل منهم من العدو لكل كل مؤتمر وكل حوار وكل دعوة إلى السلام وكل دعوة إلى الجلوس إلى طاولة الاحترام والحوار بالتأكيد تقابلها دعوات وتهديدات من هنا وهناك, هذا شيء طبيعي. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
هذا لا يفيد. الذي يفيدنا هو الاتحاد يضرب يده فورا ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين لإنهاك عدو اقتصاديا وعسكريا. شكرا لكم.
ومساهمة من الأخ حسان حمية من لبنان.
مزین میکنه شروع نشرات امشب را با کلام وای کوری متکی و آیات یکم
و شهداء و اطراف و از کلام
بسم الله الرحمن الرحیم
حسن حمید جنوب العزة و
الكرامة. شكرا للأخ حسان من لبنان على المشاركة. أخونا عبد الحسين المشاركة من العراق. أنا هنا مضطر أن أسرع المساهمة بعض الشيء لأن يعني المساهمة طويلة ووقتنا قصير ومحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه طيبة إلى الأخوة العربية الهلاك الذين ذكرهم إلى والمدرسة سنة نحن 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 أين هي الديمقراطية؟ عندما يتحدثون عن الاستقلالية أين هي استقلالية سوريا؟ واليوم إسرائيل دخلت في الأراضي السورية أخذت منها ومعظمنا النظر عن تلك الانتهاكات إذا كان جولاني أو حكومتي. التحالف الحوارات كلها تكون مبنية على أنا أعتبرها تفاهات سياسية لا تصب في الواقع شيء, لأن الكلام في السياسة أو في الحوار أو في الإصلاح شيء, والأفعال التي تحدث خلف الكواليس شيء آخر. يريدون أن يجعلوا من تحت الحوارات هي واجهة لتغطية أفعالهم والأصرار لتغطية بأننا ديمقراطيون, بأننا نريد أن نحن بالسلام في سوريا, نريد أن نبني سوريا. أين تبنى سوريا؟ واليوم الانتهاكات الأمريكية في غزة وفي لبنان وفي أجزاء من سوريا يتحدثون كأنهم لن يروا شيء. إذن تلك السياسات هي سياسات لا تعيب الأهمية شيء, حتى كانت إذا كانت مؤتمرات حوار في سوريا أنا أعتبرها حوارات وهمية الشكل لا تصب الواقع السياسي ولا في الواقع الاقتصادي.
نعم, شكرا للأخ عبد الحسين. اضطر أنا لقطع المساهمة, مساهمة طويلة جدا. الأخ الدكتور محمد الدوراني من اليمن أيضا نستمع إلى دقيقة من مساهمته.
السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إسرائيل وأمريكا تستهدف كل الدول وسوريا كانت من أكثر الدول المناصرة والمؤيدة لحركة المقاومة في فلسطين وفي اليونان وغيرها، واحتضنت حركات المقاومة. لذلك نجد أن حجم المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية هو كبير ضد الشعب السوري وضد الأحرار داخل سوريا. ونلاحظ أن استغلال إسرائيل وأمريكا لضعف الدولة السورية وأيضا تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والآن يعمل على تسجيل الدعوات نامور جمهور ملت ایران
هرگز قرار نگذاشت و مورد خشم قرار نداد. و مسلمان آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و بزرگ پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شدی. آیا او تو را یکی نیافت و پناه و تو را گم شده یاد و هدایت کرد و تو را فقیر یاد و بی‌نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن
و سؤال. شکرا للاخ الدکتر محمد الزوراني من اليمن. بهذا نصل معكم احبتنا الكرام الى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي امان الله.
شبتون پر از آرامش. انشالله که در ثنای خدای مهربان جور و شمه. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دارید که در بخش صبحگاهی و نیموزی نشر می شود. پیشکش شما عزیزان برخوشست. امشب از ساعت 10:30 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. ما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی
العشرة مساء في قناة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اعضای مستمعین.
یار خورشید اولین برنامه است که تقدیم حضور
شما عزیزان و سلام علی عبد الله و البدا.
بعد از پخش برنامه دیار خورشید از علاقمندان به کتاب و کتابخانه دعوت می‌کنیم شنونده برنامه انیسه تنهایی باشند. مستند هفته را بعد از پخش برنامه انیس تنهایی.
الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة اوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف اطلاق النار، طالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. واهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من ابناء بلدتي عيثرون وعيت الشعب.